أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى حامل لوائه الإمام الخامنئي مد ظله العالي، وإلى مراجعنا العظام والشيعة الكرام وجميع المحبين بأحر التبريكات بذكرى ولادة رحمة الله العظمى للبشرية سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله، ومحيي منهجه وسنته الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تعود علينا هذه الذكرى، وقد كشف الله تعالى هذه الغمة عن هذه الأمة بتعجيل فرج إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن يدفع عنا بفضلهم جميعا الأسقام والأوبئة والأمراض، وأن ينصرنا على أعدائه إن شاء الله. كان الكلام فيما نسب إلى الشيخ النائيني أو مدرسته، وقد تقدم جواب المحقق صاحب المنطقة عليه، وعلقنا على ذلك الجواب، وانتهينا إلى أن علينا أن نتعرض بما أجاب به الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف في هذا المجال. الشهيد الصدر يفيد أن ما أفاده السيد الخوئي المعبر عنه هو بمدرسة المحقق النائيني لا ربط له بما أفاده المحقق العراقي في الحقيقة. إذ ليس مدعى المحقق العراقي تعلق العلم بالواقع الخارجي ولا يقول به ذو مسك، بل الحديث عن المعلوم بالذات، وإلا فإن الواقع الخارجي لا يتعلق به العلم لا في التفصيل ولا في الإجمال كما لا يخفى. فحديث المحقق العراقي هو عن الواقع، بمعنى أن صورة الواقع الخارجي التي جاءت إلى الذهن المعبر عنها بالصورة الإجمالية الشخصية هي متعلق العلم، في مقابل القول بأن الجامع أي الحيثية المشتركة بين الفردين أو الأفراد الخارجية هي التي تأتي إلى الذهن. وبهذا المعنى يريد المحقق العراقي أن يقول بأن الذي جاء إلى الذهن هو المعلومة التي جاءت من الخارج. غاية الأمر هذه المعلومة طارة معلومة الحدود والضوابط بحيث لا تلتبس بين أكثر من فرد في الخارج، فهو العلم التفصيلي، وأخرى هي صورة مجملة مشوشة لها قابلية الانطباق في الخارج على من جاءت منه وعلى نظيره، فيحصل التردد في الإراءة بينهما. هذا هو لب الفرق في الحقيقة بين ما يفيده المحقق العراقي وبين ما استشكل به. فالاستشكال ليس منصبا على حقيقة مراد المحقق العراقي في الحقيقة،
وإلا فإن الخارج لا إشكال ولا ريب في أنه معلوم بالعرض لدى الجميع، إنما الفرق في أن الحاضر في الذهن هو صورة الفرد أم صورة الجامع التي لم يقبل المحقق العراقي أنها هي الحاضرة. وقول السيد الخوئي أو النائيني، إذا أصل الكلام للنائيني، نحن ما وجدنا عند النائيني، وجدنا عند السيد الخوئي، واللي نقل عن النائيني مثل صاحب المنطقة لما أعطى مصدر، أعطى مصدر محاضرات الفياض، ولما رحنا إلى محاضرات الفياض شفنا أن السيد الخوئي لا ينسبه إلى النائيني، يقوله هو. عموما مو مهم، المهم الفكرة ما يقوله السيد الخوئي رضوان الله عليه من أنه قد لا يكون هناك واقع خارجي أصلا، فكيف تقول صورة الفرد؟ أجبنا عليها نحن يا أخوان، ولو أن الشهيد الصدر ما ضوى عليها بحسب إراءة العالم. أنا ما دمت عالما بهذا العلم الإجمالي فأنا أرى واقعا ولو كان جهلا مركبا. الكلام مش أنت شو شايف، ماذا ترى أنت من الخارج، الكلام أنا اللي عندي علم إجمالي ماذا أرى، كيف صار عندي العلم. وإذا بدكم فصل أكثر يا أخوان، أنا إما أخذت من الخارج حسة، هو كيف بيصير العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي جاي واحد طويل من بعيد، أنا حسا شفته، تأملت بمعالمه بالظلمة، قلت هذا إما زيد إما عمر، اللي إجى على ذهني هو صورة شخصية، صورة شخصية. غاية الأمر هذه الصورة الشخصية معالمها غير منكشفة لي بالكامل حتى أميز أن صاحب الصورة هو زيد أم عمر، لكن في يقول أنه اللي إجى على ذهني حيثية مشتركة بين زيد وعمر حقيقة، اللي إجى على ذهني إما زيد وإما عمر، مش الحيثية المشتركة، إجى مع مشخصاته الفردية بس مش الكاملة، مش الكاملة، لذلك هو مردد بينهما. مرات يا إخوان بكون عارفه، طلعت وشفته وعرفته أنه زيد، لكن بعد ساعة نسيت من هو، نسيت، بس ما نسيت أصل الواقعة، أعلم أنني رأيته إما زيد وإما عمر. إذن اللي إجى على ذهني هو صورة شخصية، غاية الأمر نسيان أنه زيد أم عمر هو اللي سبب لي حدوث علم إجمالي، ولا كان علمي تفصيلي إلى ما قبل قليل قبل أن أنسى. هذا كمان فرض. مرة ثالثة، خبر يوجب العلم، أنا ما شفت شيء بالخارج، إجوا خبروني، غاية الأمر خبر يوجب العلم مثل المعصوم، مثل كثرة مخبرين، مات الختيار قالوا. طيب الختيار أنا بعرف إنه في اثنين ختياري محتضرين، ها؟ فترددت بينهما. أو قالوا لي مين وبعدين نسيته فترددت بينهما، كمان نفس الكلام هو الكلام. ومرات بيكون العلم الإجمالي منشأ توهم، أنا عم طلع عم بتخيل، صور لي إني شفت شيء، وهذا كثير بصير عند ذوي الأحزان أو ذوي السرور، ها؟ بحلف لك يمين إني شفت شيء، هو لا في شيء ولا أنا شايف شيء في الواقع، بس خلص تنعت واعتقدت أني رأيت، بس هيك كمان عندي علم إجمالي بسبب رؤية وهمية خيالية. مو مهم مناشي العلم الإجمالي، المهم إنه بنظري أنا العالم كلامي أو قل صورتي الذهنية إنما جاءت إلى الذهن بسبب حس، بسبب معلومة، بنظري هو حس، قد يكون خيال، العبرة برؤية مين؟ صاحب العلم. لأن التنجيز والتعذير وين؟ عند الأصولي بالنسبة له هو. لو 100 مرة جنابكم قلتوا له مو صحيح ولك أنت متخيل وبقي مقتنع وبيترتب أثر شرعي، ويجب يرتب الأثر الشرعي والله لا بحسب علمه بالأشكال والله رأيت. على هذا الأساس قول السيد الخوي إنه ما إله واقع خارجي إيه صحيح، قد لا يكون هناك واقع خارجي، لكن العبرة بالإراءة عند صاحب العلم مش العبرة بالمرة في واقع الأمر كما لا يخفى، لأن الآثار التشريعية تبتني على هذه الإراءة عند من لديه التنجيز ولديه التعذير بحكم عقله، وهو نفسه العالم تارة بالتفصيل وأخرى بالإجمال. وعلى هذا الأساس فإن إشكال السيد الخوئي لا ربط له بكلمات المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. بيبقى أنه بكلام السيد الخوئي في شيء غريب يا أخوان، حقيقة في شيء غريب، أنه يقول بأنه الذهن بيخترع جامع وهالصورة ما إلها علاقة بالواقع الخارجي، هي انفعال نفساني، هذا إله علاقة بتصوير الجامع وهو المسلك الثالث ما بدي ناقشه الآن. هذا كلام عجيب غريب يا أخوان، إنه بالله الذهن يعني بيخترع لنا صورة ما إلها علاقة بالواقع الخارجي أبدا، والله بتحكي عن الخارج. جيد، مو مهم إسا بعدين نتعرض له هذا بالمسلك الثالث، نحن بدنا نكمل بمسلك المحقق العراق. إذن إشكال المحقق النائيني أو السيد الخوئي أو مدرسة الاثنين لم ينتهي إلى نتيجة، وهو مبني على تصور غير دقيق لمسلك المحقق العراقي. جيد، يظهر يقول الشهيد الصادر، يظهر من مجموع كلمات المحقق الأصفهاني، أنا بصراحة يا أخوان قريت للمحقق الأصفهاني، قلبت بمنتهى بنهاية الدراية في بحث القطع، في بحث الوجوب التخيير، في بحث ما لقيت هالكلام بشكل صريح. والشهيد الصادر كمان ما بينسبه بشكل صريح، عم بيقول الشهيد الصادر يظهر من مجموع كلماته البرهن على إبطال ما أفاده المحقق العراقي بقوله إن الصورة الذهنية، أنا بنقله من تقريرات الشهيد الصدر منسوبا إلى المحقق الأصفهاني، إن الصورة الذهنية للفرد هل يكون حدها الشخصي داخلا فيها أو لا؟ لا يخلو. والأول معناها العلم بالحد الشخصي أيضا وهو خلاف الوجدان، وإلا كان علما تفصيليا. والثاني لا فرق بينه وبين الجامع، إذ لا نريد به إلا الصورة المعرات عن الحدود الشخصية. خش كلام عم بيقول المحقق الأصفهاني بناء على هذا الكلام، انه انت لما عم بتقول الصوره اللي جايه من الواقع الى الذهن، المعلوم بالذات هو متعلق العلم، هل مقصودك يا محققنا العراقي انه الصوره جايه من الواقع مع الحدود والمشخصات الفرديه؟ اذا هيك هذا خلف الواقع وخلف الفرض، اذ كلامنا في العلم الإجمالي وليس في العلم التفصيلي كما لا يخفى، وهذا واضح. إذا مقصودك من الصورة اللي جاية من الواقع الصورة من دون هذه المشخصات، فهذا عينا هو ما نقوله بالنسبة للجامع. شو هو الجامع اللي أنا عم نقوله؟ الجامع هو الصورة التي تقبل الانطباق
على كلا الفردين أو على كل الأفراد إذا كان التردد بين أفراد. فهذا تغيير بالألفاظ يا شيخنا العراقي. فالجامع الذي نقول به يقول الإصفهاني هو الذي تسميه أنت بالواقع لا غير. أقول ناقش الشهيد الصادر كلام المحقق الإصفهاني هذا بالقول بأن الفرق بحسب مدعى المحقق العراقي هو أن الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي في نفس العلم لا في المعلوم. فالمعلوم إذا كان صورة الفرد بحده الشخصي مع ضوابطه وحدوده فهو العلم التفصيلي، وإذا كان صورة الفرد بحده الشخصي إلا أنه مع ذلك ليس كالعلم التفصيلي لأنه مجمل مخلوط بحيث لا تتميز فيه الخصوصيات ولا تحكى فلا توضح ما به الامتياز، فهو العلم الإجمالي. أنا ما أدري يا إخوان هل كلام بحسب هالمقدار الموجود بالتقرير ما بينتهي المحصلة يا إخوان. خلاصته أنه عم بيقول الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي هو بنفس العلم الصورة الشخصية هي مكون العلم دائما بحدها الشخصي، هي مكون العلم سواء كان تفصيلي أو إجمالي، لكن الصورة إذا كانت واضحة من جميع الجهات فهو العلم التفصيلي، إذا كانت غير واضحة من جميع الجهات بحيث تقبل الانطباق على أكثر من شخص في الخارج فهي الصورة الإجمالية. أقول يا إخوان هالكلام ما بيرجع إلى محصل بهالطريقة إلا بالتأول، لأن الصورة إذا فرضت شخصية لا يمكن أن نفرضها مجملة، لأن معنى شخصيتها أنها تحفظ الحيثيات الشخصية التي لا تشترك مع الآخر. بعبارة أوضح، إذا أريد من الشخصية الشخصية بجميع تفاصيلها بكل صفاتها فهذا ما لا يكون في العادة حتى في العلم التفصيلي. خليني أريحكم، يعني أنا لما بقول اللي شفته زيد مش عمر، يعني أنا الصورة حاكي كل تفاصيل شخصية زيد، والله بكف تكون المميزات اللي بتميز زيد عن عمر. العلم التفصيلي لا يتوقف على معرفة جميع خصوصيات الفرد حتى يكون العلم به تفصيليا. نحن ما عم نقصد من العلم التفصيلي، انتبهوا يا إخوان، إني بعرفه مفصلا يعني بعرف كل شيء فيه، لا، المقصود في هذا الباب من العلم التفصيلي هو العلم الذي لا يختلط مع أكثر من فرد. هذا المقصود، صحيح ولا لا؟ هذا المقصود من العلم التفصيلي، مش معرفة كل ذاتياته وكل عرضياته وكل لوازمه وكل شؤونه. هو ابن فلان وقدش عمره وشو طوله وشو عرضه وشو لونه وشو وقدش صاروا مش حال إشعاراته كمان، ها؟ ويمكن أكتر بعد، ها؟ ليس المقصود من العلم التفصيلي هذا في هذا الباب. المقصود من العلم التفصيلي العلم بمميزات تجعله المعلوم بالذات لا ينطبق على غير هذا الفرد في الخارج. هذا المقصود، فليس المقصود الحدود الشخصية التفصيلية، المقصود من الحدود الشخصية أي التشخص في مقابل الاختلاط. فلا يمكن أن نفترض أنه في العلم الأجمالي أيضا الصورة اللي بتجي صورة شخصية، الصورة التي تأتي حتما مشوشة من جهة من الجهات، إما بالأصل مشوشة كما لو رأيت شخصا في الظلام لم أشخص أنه زيد أو عامر، أو مثل ما قلت قبل قليل
جاءتني غير مشوشة ثم تشوشت بسبب النسيان، نسيت بعض خصوصيتها، فصارت الصورة اللي عندي بعد التصرف فيها قبل للانطباق. وإلا ما له معنى تجي الصورة شخصية وتكون قبل للانطباق على أكثر من فرد، بل أكثر من هذا. بدكم بالدقة؟ بدكم بالدقة؟ حتى هذا الذي جئت جاء إلى ذهني في الظلام ومش عارف زيد والله عمر، بالدقة هالصورة المعلوم بالذات مش قابل للانطباق إلا على هذه الصورة اللي اجت للذهن. تفسير هذه الصورة بأن صاحبها هو زيد أو عمر، هنا اللي بيجي الاختلاط، مش إنه قابل للانطباق أكثر من صورة. الصورة مش قابلة للانطباق أكثر من صورة أبدا في العلم الإجمالي فضلا عن التفصيل. واضح مقصودي؟ يعني أنا لما شفت هذا، هذه الصورة اللي أخذتها مش قابلة للانطباق على صورة ثانية مثلها، بس على هي غاية العمر هي الصورة اللي ما بدي أفسرها. أنا مش عارفه إذا زيد والله عمر في مقام التطبيق والاختلاط في التطبيق بقول إما كذا وإما كذا، لكن المحقق الإصفهاني أفاد كلام جوهري لا يرد عليه ما أورده الشهيد الصادق رضوان الله عليه. والكلام الجوهري المفيد الذي أفاده المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه هو أنه إذا كان المقصود الصورة الذهنية التي لا يكون حدها الشخصي داخل في العلم بحتى تميز، هذا لا فرق بين القول به وبين قولنا بالجامع، إذ لا نريد من الجامع إلا الصورة المعرّات عن الحدود الشخصية. نحن ما بدنا أكثر من هيك. لكن هذا كلامك يا محققنا الإصفهاني، مين قال لك إنه كلام النائني والسيد الخوئي هيك؟ مش كل اللي قالوا بالجامع عم بيقولوا بهالصراحة هيك. بدنا نشوف إذا هيك والله مش هيك، وهذا بيتوقف على أننا نستعرض المسلك الثالث. طيب، بقي إشكال استشكل به البعض وهو إشكال بارد استشكل به صاحب المنطقة على مبنى المحقق العراقي، حيث إنه بعد أن نسب إليه أن الفرق من حيث المعلوم لا من حيث العلم، وناقشناه بالأمس، نحن قلنا الفرق في حقيقة العلم مش في المعلوم الخارجي، لأن المعلوم صورة ذهنية هو مكون العلم بالحقيقة. قال إن كان الإجمال يا شيخنا العراقي في باب الحدود الراجع إلى ملاحظة المركب من الأجزاء المتعددة شيئا واحدا بنحو الإجمال كملاحظة الدار أمرا واحدا مع أنها في الواقع أمور متعددة، ففيه أنه لا يقابل العلم التفصيلي. هذا هذه الفكرة اللي كنا عم بحكيها قبل شوي، إنه إذا مقصود من العلم الإجمالي ملاحظة المركبات شيء واحد، مثل ما منلاحظ هالقاعة فيها إسمنت وفيها صبغ وفيها لمبات وفيها من هذه الغرفة، فبيقول هذا مش مقابل للعلم التفصيلي. يعني هالتشقيق شو إله معنى؟ ما بفهم أنا. يعني حدا بيحتمل إنه هذا مراد المحقق العراقي؟ بالله عليكم. طيب، قال وإن كان المراد هو الإجمال بمعنى الإبهام الذي يذكر في باب الصحيح والأعام، من باب أنه ما في جامع حقيقي في الأعام من الأفراد الصحيحة، لك حتى الأفراد الصحيحة ما في جامع واضح، لأنه عندك صلاة ركعتين وعندك صلاة أربعة وعندك صلاة إيماء وعندك صلاة انحناء وعندك صلاة ما بعرف شو هي وعندك صلاة ميت وعندك وعندك وعندك، هو الجامع بين الأفراد الصحيحة مش كيف بين الأفراد العامين الصحيحة والفاسدة. إذا المقصود من الإجمال هالمعنى وأنه أمر مبهم قابل للانطباق على الزائد والناقص، ففيه أنه لا ينطبق على المعلوم بالإجمال بتمامه. ليش؟ لأنه مبهم. طيب حتى هذا الاحتمال مين احتمله أساسا؟ المقصود من الإجمال والإهمال هو الصورة الحاضرة من الخارج إلى الذهن التي يتردد في تطبيقها في الخارج على أي من الفردين أو الأفراد. ما صرح المحقق العراقي على شو بدك تقول إن وإن وإن
ولذلك وفاء على نفسه رضوان الله عليه، وقال لكن الإنصاف أنه يمكن أن يكون مراده ما ذكرناه من تعلق العلم بعنوان جامع مرتبط بالخارج المعين واقعا المردد بين فردين في مقام التطبيق والتشخيص. إيه؟ ما دامك بتعرف هيك لشو هالشقوق هذه؟ ما له معنى، مو المهم ناقشنا يعني وطولنا، ولولا أنه من المدققين في هذا العلم لما تعرض لهذا الكلام. إلى هنا يا إخوان لم نجد إشكالا معتبرا مهما فيما أفاده المحقق العراقي في أصل تصوير العلم الإجمالي، إذا فيما رتبه عليه بعد ذلك من مسلك العلية أو غيره بحث آخر رح يجي إن شاء الله. أصل كلام المحقق العراقي بأن العلم الإجمالي يتوقف على الصورة التي تأتي من الخارج، المعلومة يعني المقصود، مش صورة البصرية فقط، قد تكون المعلومة إجت عبر الأذن. إذا شكلت علما وكان لها قابلية الانطباق على أكثر من فرد فهي حينئذ سوف تكون علما إجماليا، وإلا فعلم تفصيلي. فصار الفرق هو في المنشأ في الواقع. أنا بقول بالدقة هذا ما بيفسر لنا كل حالات العلم الإجمالي، بس بدي أعلق بهالتعليقة، لأنه حالات العلم الإجمالي يا إخوان قد يكون منشأ الإجمال هو المعلومة، قد يكون منشأ الإجمال ما تطرقت إليه الذاكرة أو ما طرق الذاكرة بعد ذلك بأن يكون معلوم تفصيلة لكن نسي هو، فتردد بين شخصين. ما بصير علم إجمالي بالله؟ بصير علم إجمالي في باب الحجج أيضا، كما في الروايتين المتعارضتين أعلم بكذب إحداهما وربما كانت كلتاهما أيضا كاذبة. ربما قال الإمام عليه السلام كلا الحكمين على خلاف الواقع للتقية، ربما يحصل هذا ويمكن أن يحصل، فلا يكون هنالك واقع خارج، بس في واقع قاله الإمام على كل حال. ها؟ ولو كان لا لبيان الحكم الشرعي الواقعي، مو مشكلة. لا، الصورة تشوشت، ما حضرت بالبداية مشوشة، في مثل النسيان ما حضرت مشوشة. اي مو مشكلة، بس الصورة اللي كونت للعلم اول شيء ما كانت من الخارج مشوشة، تشوشت بسبب النسيان، ويمكن بعدين يروح النسيان وترجع بتصير معنا هذا. هذا تمام الكلام يا اخوان فيما أفاده المحقق العراقي، والإنصاف أنه إشكال أساسي لا يرد على ما أفاده رضوان الله عليه. نعم بيه بالأثناء هو أشكل على الجزء التحليلي للي بقوله بالجامع، وهو بدنا نتعرض لهم، أنا ما تركتهم هذول، بس نتعرض لهم بالمسلك الثالث بعنوان إشكال العراقي على المسلك الثالث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.